بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في هذا اليوم لأستقبل ما لديكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق وأن يسدد الخطى وأن يوفقني في القول والعمل، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. ونحن في مثل هذه اللقاءات نذكر برب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن القصد أن يرتبط الناس بربهم وأن يعرف كل واحد لماذا خلق. الله تبارك وتعالى تفضل على البشرية بالوجود، وهو سبحانه هو الذي أخرج الناس من العدم إلى الوجود، وما خلقهم إلا لعبادته وحده دون سواه سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك كانت الشرائع. طيب، أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم. أخت أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، فضلت الشيخ، أنا عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا كنت يعني بقضي أيام عليا من أول يعني في شهر شوال. فأول امبارح يعني قمت كده قبل الفجر لقيت قرآن بيأذن. فطبعا القرآن ده اتضح لي إن هو بعد أذان الفجر بين الإقامة بتاعت الصلاة وكده. فشربت شوية مية. فكملت اليوم عادي وصايمة، فده قضاء يعني الأيام اللي عليا في رمضان. هل هذا يصح اليوم أم لا؟
طيب، حاضر. الأخت ريهام؟ الأخ إيهاب، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا سيدي؟
أهلا وسهلا،
ربنا يبارك لك.
تفضل.
يعني هتعب بس حضرتك، عندي استفسارين كده.
تفضل.
الحقيقة أنا كنت جه عليا يعني رمضان ورا رمضان، وكان أيام ما قضيتهاش، فعرفت إن في كفارة وقضاء.
نعم.
فبدأت فعلا إن أنا يعني عجلت إن أنا طبعا أطلع الكفارة وكده، فعرفت إن هو عن كل يوم إطعام مسكين.
نعم.
فما عنديش القدرة إن أنا أطعم، فعملت إن أنا مثلا عملت يعني حسبتها كده، قلت مثلا من أوسط ما تطعمينه أهليكم، يعني مثلا لو قيمة الوجبة 10 جنيه.
نعم.
فبدأت أطلع لكل يعني لكل إنسان يعني أظنه إن هو يعني مسكين ولا حاجة 10 جنيه بنية الإطعام.
نعم.
فهل هذا جائز شرعا؟
يعني اخرجت مالا؟
انا اخرجت
بدلا من الاطعام.
اخرجت مالا بدلا من الاطعام.
ما يا ستي بتقولي ان انا لم اتمكن من الاطعام، يعني
ما عنديش الساعة ان انا معايا طفلة صغيرة فمش هينفع.
نعم نعم. طيب، حاضر.
دي حاجة. الحاجة التانية استفسار كمان، بالنسبة مثلا لو حد كان حلف ايمانات قبل كده وهي ايمانات كاذبة بس ما يعرفش هي عددها كام.
نعم.
ايه التصرف بقى ان هو يكفر عنها ازاي؟
حاضر. طيب، معنا تاني الاخت ام احمد، السلام عليكم.
معلش فضلت الشيخ، اصل الاتصال اتقطع.
اتفضلي.
السؤال التاني لو سمحتي فضلت الشيخ، لي اخت وكده طبعا جنبي كده بزورها على طول، بس انا طبعا منتقبه وما بفتحش تلفزيوني على المسلسلات والافلام والحاجات دي. فكل ما بروح مثلا ازورهم تقول لي ما بتجيش الوجع عنده، الاقيهم فاتحين تلفزيون على الحاجات دي. هل انا لما اقعد معاهم كده يعني واشوفها حرام عليا؟ اقول لهم ما بيردوش يسمعوا الكلام، يعني في التلفزيون او افتحي على القران او قناه الناس او الرحمه وكده. اولادها ما بتقول لي اولادي ما بيردوش يخلونا نتفرج على حاجات خالص، وانا بقول لها انت كده حرام عليك وكده. هل انا كده بشيل ذنب لما بقعد مثلا معاهم؟
طيب، حاضر.
طب شكرا،
اهلا وسهلا. من؟ الأخت أم مالك، السلام عليكم.
أنا أم مالك، إن شاء الله مع حضرتك.
تفضلي يا مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
طيب،
تفضلي.
معلش أنا عندي معلش استفسار في شيخ، مشكلة كانت سلفتي في مشكلة جامدة جدا، واقفة دلوقتي على طلاقها. فهي دلوقتي كانت أول ما اتجوزت بقالها دلوقتي 3 سنين، وأول ما اتجوزت قاعدة كانت في شقة لوحدها، وجوزها متعلق بأهله قوي، فقفل شقتها بعدها ب3 4 شهور وأخدها قاعدها مع أهله. وللأسف إنه عنده أخ كبير عنده 30 سنة مش صغير. فهي كانت والده بعدها توفى، وبعدها لما والده توفى جت خالته كانت ست كبيرة برضه مش متجوزة، وكانت قاعدة معاهم، وبرضه هي كمان توفت. دلوقتي البنت نفسها تروح بيتها، فهو دلوقتي مش راضي وأهلها مش راضيين وبيقولوا لأ إحنا مش هنرمي أمنا. للأسف إنه هو معاه أخ كبير، يعني المشكلة مش في حماتها، في 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 أخوه.
نعم.
فدلوقتي هي مش عارفة تعمل إيه، وفي نفس الوقت هو لا قادر يعق أمه ومش عارف يتصرف مع مراته. وفي نفس الوقت برضو إن هو أصلاً بيعامل مراته بينه وبينها معاملة سيئة جداً، وبيهنها وكده يعني. وهي كانت قبل كده سبق قالت لي على اساس ان انا اقول لزوجي ان هو يكلمه في حيث ان هو اخوه الكبير يعني.
نعم.
وانا لما قلت لاخوه الكبير كده انتوا عايشين في مرضات ربنا ولا في مرضات والدتكم؟ قال لي لا احنا عايشين في مرضات والدتنا. فانا مش عارفه. وكمان فوق ده كله انها يتيمه.
هذه ابنتك يا ام مالك؟
لا دي سلفتي.
ها؟
دي سلفتي. فهي انا مش صراحه انا متضايق جدا عشانها، وفي نفس الوقت انا حاطه نفسي مكانها. فانا قلت واطيع الله واطيع الرسول اقول الامر منكم. فانا قلت اقول لحضرتك وهتصل بيهم، حضرتك بس توجه لهم رساله شوف هم بس يعملوا ايه.
طيب حاضر.
لان هي دلوقتي واقفه على طلاقها، انا هتصل بيهم هم يسمعوا حضرتك والكلام من حضرتك احسن ما هيكون مني ابلغ لهم رساله يعني.
حاضر.
ماشي يا فندم.
الله يبارك فيك. طيب انا ان شاء الله اتولى الاجابه عن هذه الأسئلة، وفي انتظار ما يرد إلي إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا قد بدأت حديثي في هذه الحلقة بلفت النظر إلى ضرورة أن يعرف الإنسان الهدف من وجوده في هذه الحياة الدنيا. أقول هذا لأن البعض قد يغيب عنه ذلك فينشغل بأمور حتى ولو كان فيها لون من المهمات عن الأمر الحقيقي الذي خلق لأجله. أنت خلقت لعبادة الله وحده، وما عدا ذلك فهي مسائل مساعدة أو تستفيد منها لتصل إلى هذا الغرض الذي خلقت من أجله يا عبد الله. الآن قد انتهى شهر رمضان وخرجنا منه، وها نحن نعيش في شهر شوال وقد انتهى الثلث الأول منه، والبعض قد يكون أقبل على الله عز وجل وأدى ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه وتنافس في الطاعات وتسابق في فعل الخيرات، والبعض قد يكون قصر في شيء من ذلك. وعلى كل، فمن كان صالحا ومقبلا على الله تبارك وتعالى عليه ألا يفتر، وعليه ألا يرجع القهقرة، وعليه أن يستمر في التقدم والتواصل. ومن كان مفرطا أو مقصرا في جنب ربه سبحانه وتعالى ومولاه فعليه بالعودة من قريب. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. جزاك الله
خير. تفضلي يا اختي مهاجر.
لو سمحت انا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول كيفيه التعامل مع زوج الام اللي مش ما تربيتش معاه، يعني انا منتخبه الحين، وهل اسلم عليه ولا اكشف وجهي عليه ولا لا اكشف، وما هي حدود الزينه يعني؟ لحد فين؟ انا ما تربيتش معاه يعني.
طيب.
في سؤال تاني حضرتك بالنسبه للخروج، مثلا هنا عندنا في السعوديه الخروج للحدائق بيكون طبعا كل اسره بعيد عن الاسره الثانيه بحيث ما حدش يشوف حد يعني.
نعم.
فهل ده يجوز ولا لا؟ يعني ما طبعا المراه لابسه زي الرسمي والحمد لله يعني ما فيش شيء باين منها، هل يجوز ولا لا يجوز؟
طيب حاضر.
وجزاكم الله كل خير.
نعم. طيب أبدأ في الآن الإجابة على جواب أو على سؤال الأخت أم أحمد. وتقول في سؤالها الأول بأنها كانت قد بيتت النية للصيام قضاء لأيام عليها في رمضان، ولما استيقظت من النوم سمعت القرآن الكريم يقرأ فظنت أن هذا القرآن قبل الفجر فشربت ماء، وكان الواقع أن الفجر قد بزغ. في الحقيقة أهل العلم قد تحدثوا عن هذه المسألة واختلفت فيها المذاهب، فالبعض يرى بأن الإنسان لو تناول شيئا بعد طلوع الفجر دون أن يعلم فصومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، وخاصة في مثل هذه الحالة لأنها ظنت أن هذا قبل الفجر. ولكني أقول والله تبارك وتعالى أعلم بأن احنا عندنا من الوسائل اليوم ما نستطيع أن نعرف الوقت به، عندنا الساعات، والإنسان عليه حتى إن أراد أن يصوم أن يضبط شيئا ينقذه قبل أذان الفجر حتى يأتي بالسنن التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك السحور وتأخير هذا السحور، فالإنسان لا يفرط في ذلك. وبناء على هذا أقول لها احتياطا وبراءة للذمة أن تقضي هذا اليوم، طالما أن الحمد لله أن عندها سعة وعندها إمكانية للصيام، وخروجا من الخلاف الواقع في ذلك، وقد يكون عندها لون من ألوان التفريط في معرفة الوقت، والله أعلم. طب الأخت أم أسماء. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ، عايز أسأل عن كيفية الإطعام عن كفارات الأيمان، يعني حق سعادة أيمان، وعايز أعرف الإطعام إزاي. يعني مثلا لو أطعمت رز مثلا، هل الرز كفاية ده يكفي ولا لازم رز مثلا من باقي الأكل؟
حاضر.
يعني لو أطعمت مثلا رز بالسمن بتاعه والملح ولا كده وخلاص، فمش عارفة ولا أوكل حد يطعم عني، مش عارفة يعني.
طيب إزاي؟ سأوضح لك. حاضر حاضر. الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم، ربنا يبارك فيكم. والله يا حاج، أنا محطوطة في ورطة كده، كان معايا فلوس نازلة بتاعة الجمعية وسرقت مني. وأنا اتصلت بالأستاذ ملهم، وكان في واحد من السعودية هيساعدني، وقال بس، ولغايه دلوقتي الرقم ما جانيش. وانا والله 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 العظيم ثلاث، انا
على كل حال انت تواصلتي معهم وتشوف ان شاء الله. اخت مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي يا فندم الشيخ، ليا سؤال بس.
اتفضلي.
هو بالنسبه لزوجي كان عايزني امنع الحمل. فهل يجوز ان انا اسمع كلامه ولا ما اسمعش كلامه؟
عندك اولاد ولا
معايا ولدين؟
وفي عوائق ولا بدون؟
لا مفيش اي حاجه، بس هو عايزني امنع الحمل كده.
طيب حاضر.
ولو سمعت كلامه ما نفذش امره، يعني بيقول لي فيها طلاق ومشاكل وكده يعني، فانا مش عارفه اتصرف ازاي.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اخ عادل، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا دكتور.
اهلا وسهلا، يا مرحبا.
اتفضل. لو سمحت يا دكتور، بالنسبه لو واحد فاتوا منه صلاه الظهر مثلا وجاءت صلاه العصر، العذر يعني، يصلي الظهر اولا ام العصر؟
حاضر.
وبالنسبه لصلاه المغرب، لو فاتت برضك لعذر وجاءت صلاه العشاء، يصلي مع الامام بنيه المغرب وبعد كده تيجي الركعه الثالثه بتاعت صلاه العشاء، يسلم الركعه الثالثه، ثم بعد كده يسلم ويسمع الامام يلحق مع ركعه، بعد كده يصلي ثلاث ركعات.
طيب حاضر.
وعندي استفسار عن شيء لو سمحت.
اتفضل.
واحد مثلا لبس جلابيه وجاء على كم الجلابيه مثلا وقصره، جه لحد الكوره كده وهو صلى، بس انا يعني حصل الموقف ده امبارح، وجاء لي يا شيخ وقال لي ما ينفعش كده، عشان لما تسيب كده كم الجلابية عادي ما فيش فيها حاجة، بس ما عادش تأثر يعني كده للكوع.
انت عملت ايه في الجلابية قلت؟
يعني عملت الكم بتاعها، شمرت الكم بتاعها للآخر كده يعني وصليت. قال لي يبقى سيبه كده يعني بحالة، ما عادش يشمره عشان كده حرام.
حاضر حاضر.
ماشي يا دكتور.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أيضا تقول الأخت أم أحمد بأن لها جارة وهي تزورها، وهذه الجارة بتفتح أو يعني تشاهد في بعض القنوات من الأمور المخالفة، ونحن نعرف أن هناك قنوات تبث أشياء منكرة، سواء كانت هذه المسائل أو هذه الأمور المنكرة متعلقة بالعقائد أو الأحكام العلمية أو المسائل العلمية أو الشهوات، والعياذ بالله تبارك وتعالى. في الحقيقة نحن يجب علينا أن ننصح إخواننا في الله عز وجل وألا نقع في منكر معهم. فجاري وجارتك وغير ذلك، إن كانت هناك إمكانية للتواصل معهم لإعلامهم بالحق، خاصة إن كانوا يستجيبون لذلك، فهذا أمر ضروري للغاية. ولينتهز الإنسان الفرصة في أن يذهب في أوقات يمكن أن يوصل رسالة الحق إلى هؤلاء. وأنت قد أشرت إلى مثلا إلى فيما أشرت فيه إلى قناة الرحمة وإلى ما تبثه من خير ونفع، فلو أنت قويت الصلة مع هذه الجارة واستدعيتيها إلى بيتك في مرات وليست مرة واحدة، ثم بعد ذلك جعلتيها مرة تسمع القرآن الكريم من خلال المذياع، أو تشاهد مثلا برنامجا علميا دينيا من خلال هذه القناة، ربما يشرح الله تبارك وتعالى صدرها لأن تستخدم ذلك هي أيضا في بيتها. وواصلي مع هذا الأمر، واحذري أن تشاركيها في شيء من الإيه، في شيء من المنكر. وإن كنت هناك وحدث شيء من ذلك، فالإنكار فيما تستطيعين فيه أمر واجب، كأن تأمريها بالمعروف، ولكن يجب أن يكون هذا بمعروف، يعني الأمر بالمعروف يكون برفق، يكون بلين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر قاعدة جميلة للغاية يجب أن نضعها بين أعيننا: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. الرفق إذا دخل في أمر زينه وجمله، فأولى بنا أن نفعل إيه؟ أن نفعل ذلك. السؤال الآخر من الأخت رحاب تقول بأنها تقضي الآن أياما عليها في رمضان، وهذه الأيام تأخرت في القضاء، فهي من رمضان فائت، يعني ليس في رمضان الماضي مثلا أو الذي قبله، ربما مر عليها سنة أو سنتين أو أكثر، وبالتالي تقول أنا أقضي هذه الأيام وعلمت أن هناك كفارة ولكني لا أستطيع أن أطعم، وأخرجت مالا قدرته بناء على ذلك. الحقيقة يفهم الكثير بأن الإطعام أنه يجب عليه أن يصنع طعاما وأن يطعمه للمساكين، في الحقيقة هذا أمر لا شك أنه داخل في الإطعام دخولا أوليا، ولكن الإنسان لو لم يستطع أن يفعل ذلك، فقد ذكر أهل العلم أنه يخرج ما مقداره كيلو ونصف مثلا من الأرز ويعطيه للفقير الواحد عن اليوم الايه عن اليوم الواحد، ويستحب أهل العلم في هذا أن الإنسان يعطي لهذا الفقير شيئا يأتدم به، يعني يعطيه قطعة لحم أو مثلا شيئا من دجاج أو غير ذلك، ولو أعطاه كيلو ونصف من الأرز يكفيه إن شاء الله تبارك وتعالى، مع العلم بأن الإطعام في مثل هذه الحالة مستحب فيما ذهب إليه بعض أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. تسأل أيضا الأخت رحاب عن رجل يحلف أيمانات كاذبة، ماذا يفعل؟ الحقيقة اليمين الكاذب، اليمين الغموس، من المنكرات التي يأتي بها بعض الناس، والإنسان لا يحلف بالله كاذبا إلا إذا كان في الحقيقة عنده ضعف في الإيمان. لماذا؟ لأنه لما ضعفت عنده مكانة رب العالمين سبحانه وتعالى، لما لم يعرف ربه كما يجب عليه أن يعرفه، وأنه متصف سبحانه وتعالى بصفات الجلال والكمال جل في علاه، ما تجرأ أن يكذب بالله تبارك وتعالى، أن يحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا، أو أن يكذب على الله عز وجل. والإنسان على كل حال يقع في الخطأ، وهذا من الخطأ بل من المنكرات التي بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فيها ما فيها من الوعيد الشديد، ولكن ليس هناك ذنب خارج عن التوبة. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا بإيه؟ بارتكاب الذنوب والسيئات والمعاصي وغير ذلك. يقول الله لهم، يقول الله لهؤلاء المسرفين على أنفسهم بارتكابهم للكبائر والعظائم والذنوب: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالعبد إذا أخطأ أو استزله الشيطان، والإنسان قد لا يسلم وإن كانت المنكرات تتفاوت فيما بينها، إلا أن حتى أعظم المنكرات على العبد إن وقع في شيء منها أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل، ولكن عليه أن يصدق في هذه التوبة وأن يحقق الشروط التي ذكرها أهل العلم في هذه التوبة، يعني أنه يقلع عن هذه المعصية أو عن هذا الذنب، أن يندم على فعله، أن يعزم على ألا يعود إليه، أن يرد الحقوق إلى أهلها عند الإمكان، ومع كل ذلك أيضا عليه من الإكثار من الحسنات الماحية التي تمحو هذه السيئات. على كل حال، من اقترف هذه الأيمانات أو غير الكاذبة أو غيرها من سائر الذنوب، أذكره مرة أخرى أيضا أو بقول آخر لرب العالمين سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نعم الأخ مختار من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته، كيف الشيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمعت لك، أنا في حصل خلاف بيني وبين زوجتي.
نعم،
حصل خلاف بيني وبين زوجتي.
نعم،
فأنا حلفت، أنا طلقت أول مرة بس عشان كأرضي الوالدة، يعني والدتي كانت والدتي بتزن عليا.
نعم،
فأنا رميت يمين الطلاق بس أول مرة عشان أرضي الوالدة.
انت قلت لها ايه لما طلقتها؟
وخليت روح بيتها هي طالق.
اه
بعديها بيبقى اتصلت برضو في البيت الوالدة برضو بتشتكي لي منيهم وهم عملوا وسووا.
نعم.
وتخلص هي طالق بالثلاثة.
نعم.
فانا مش عارف هي طالق محرم عليها مش محرمة، ولو عليك كفار يعني هطلع ايه ولا اعمل ايه بالظبط؟
انت قلت كده امراتي طالق بصريح هذا اللفظ.
ايوه بس
في كل مرة انفعلت.
ايوه لاحظت انفعال ولاحظت مشكلة يعني هم البيت عندينا يعني عايزيني كده.
نعم نعم.
بس انا في نيتي اصلا عايز اطلعها.
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
طيب حاضر. الأخ سعد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
أهلا بفضلتك.
تفضل.
لو تكرمت فضلتك كان حصل من والدي وإخواتي ظلم لا ينبغي أن يذكره يعني. ظلم فادح.
ظلم وقع فادح. عليك أنت.
فأنا من خلال اللي حصل ده أنا أقسمت يمين وقلت له أكون مرتد عن دين الإسلام لو تصالحت معك في الدنيا. أنا حسبنا قدام ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يفضل الأمر بيننا.
نعم.
فأقسمت اليمين ده وبيلحق برضك من نسايبي وكده صالحت والدي فعايز أعرف حكم اليمين إيه.
حاضر.
قالوا لي عشان ابنك برضك ما يطلعش يعمل كده برضك يعمل معك ما عملته والدك فحبيت أعرف بس حكم اليمين ده إيه.
آه حاضر حاضر.
حاضر حاضر.
طيب حاضر.
شكرا فضلك.
عليكم السلام. الأخت سهام الكويت السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
يا شيخ أنا عهدت الله اليوم جزء. كل يوم اقرا جزء من القران.
أيوة.
بس مش عارفه هل وقت الدوره اقدر اقرا بكفوف ولا لا.
حاضر.
في كثير الناس بيقولوا يعني مسلم مش نجس، ولما انا عهدت الله انه انا اقرا كل يوم جزء هل اليوم يعني يخلص مع المغرب، والا عشان مره انا قريت لحد واحدة الصبح اثنين الصبح كملت الجزء اللي انا عهدت عليه الله.
نعم.
بس مش عارفه يا هل ترى شو في كفاره لو اليوم يخلص مع المغرب، خاطر في ناس قالوا لي المغرب يخلص مع المغرب يعني.
طيب حاضر.
شيخ معايا؟
اه معاك تفضلي.
انا جوزي رسام كاريكاتير، هل الكاريكاتير فلوسها حرام ولا حلال؟
يشرب ايه؟
لا بيرسم كاريكاتير.
رسام كاريكاتير.
صحفي كاريكاتير.
نعم.
وهل فلوسها حرام يقدر يحج بيها يتصدق بيها؟
طيب
جزاك الله. وانا مره حلفت بيمين، في عندي سؤال تاني، حلفت بيمين قلت والله لا اعمل الحاجه دي بس عملتها وانا مش نسيت ان انا حلفت، كيف يكون الكفار؟
حاضر. مع الله خير. مدحت السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
تقبل الله منا ومنكم.
اللهم امين.
والله لو سمحت يا دكتور عندي سؤالين بس.
تفضل.
هل يجوز للمسلم ان يخرج مال لبناء كنيسه؟ ولا طيب. هل يجوز للمسلم برضه ان يوصي ببناء كنيسه؟
طيب حاضر.
الله يبارك فيك عشان بس في ناس افتت بكده.
حاضر. من؟ أبو مالك؟
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل. تفضل مرحبا.
بدي لو سمحت الشيخ بس أحكي مع فضيلة الشيخ إذا ممكن.
تفضل أنا أسمعك تفضل.
بالله لو سمحت الشيخ يا الحين هل يجوز للمدخن يأنب الناس في المسجد يعني إذا مثلا يعني الإمام الراتب مش موجود.
أيوة.
فما لقوش حد فقدم شخص يعني موجود من المصلين بس مدخن يعني معروف انه مدخن.
نعم.
وفي ممكن ناس موجوده غيره مش مدخن، هل يجوز هو يدخن؟ وايش حكم المصلين وراء المدخن يعني؟
طيب حاضر. الاخ سمير السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
معنا سؤالين لو سمحت يا عم الشيخ.
تفضل.
عندنا بنت في كليه، احنا قاعدين في جنوب سيناء في الطور.
نعم.
بتسافر كل شهر يعني في الاتوبيس اللي هو قطاع عام يعني من الطور للمنوفيه. فهل ضروري من نحرم ولا تسافر في الاتوبيس عادي وترجع يعني؟
حاضر.
والسؤال الثاني لو سمحت.
نعم.
هي في المدينه الجامعيه بيقولوا لها ارفع النقاب وانت داخله المدينه يعني مع الحرس يعني الرجاله يعني. فهل لما ترفع النقاب ده حلال ولا حرام؟
حاضر.
شاكرين جدا عم الشيخ.
الله يبارك فيك. أخت سلمى السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي.
لو سمعت أنا عندي ثلاث أسئلة بعد إذن حضرتك يعني. انا اول حاجة بصلي صلاة العشاء وبصلي اخر ركعة بتاعت الوتر، ببقى عندي شغل طول النهار ببقى تعبانة جدا.
نعم.
فبستنى عشان اصلي قيام الليل وبعد كده اصلي الوتر.
اه.
فبصلي على طول، بس يعني ساعات التعب بيغلب عليا ما بقدرش اصلي. فدلوقتي ممكن يعني ممكن اصلي مرة او اتنين في كل 15 يوم ما اقدرش اصليهم.
نعم.
فترى اصلي صلاة الوتر دي في اي وقت تاني ولا ما يجوز اصليها ولا اعمل ايه؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني ان انا كنت متزوجة ومعايا بنت.
نعم.
عندها 11 سنة ودلوقتي اتجوزت واحد تاني وعندي بنت عندها 3 سنين.
نعم.
فجوزي كل شوية يعمل مشاكل بسبب بنتي الكبيرة.
أيوة.
فيقول لي انا انت حرام، انت انا مش مسامحك، انا مش راضي عنك، انا مش عارفة، انت كل حاجة بنتك بنتك بنتك. طبعا انا بنتي ما عندهاش حد يصرف عليها وانا بشتغل ووالدي الله يرحمه هو اللي مسؤول عنها.
أيوة.
فمش عارفة اعمل ايه، هل حاجة ده حرام ولا حلال ولا اسيب بنتي ولا اعمل ايه، مش عارفة.
طيب حاضر.
تاني حاجة الثالثة بقى حضرتك، ان جوزي بيشتغل وبيجيب حاجات من الشغل معايا، فمش عارفة الحاجات دي انا بقول له حرام ان انت تجيبها من الشغل، يقول لي لا.
هذه الاشياء مال عام في العمل؟
في الشغل بتاعه. حاجات يعني حاجات كده مش عايزة افسرها يعني كويس.
طيب طيب.
حاجات بيجيبها البيت وبيقول لي لازم دي حاجات دي بتاعتي انا اللي جايبها، انا مسؤول عنها، وشي انا اللي هسيبه اسلام وزرها مش انتي. فمش عارفة الحاجة دي ياخدوها من ايه، تاخد منها بنتي وانا اخد منها حرام ولا حلال ولا.
طيب حاضر. بعد ذلك الأخت أم ملك جزاها الله خيرا بتذكر قضية لامرأة متزوجة منذ 3 سنوات، وهي تعيش كانت تعيش مع زوجها، ثم بعد ذلك الآن تعيش مع أهل زوجها وغير مستريحة معهم، وتذكر من الأسباب أو من أسباب عدم الراحة أن لهذا الزوج أخ كبير ربما عمره الآن وصل إلى 30 عاما، وأيضا هذا الزوج يعامل زوجته معاملة سيئة والآن مهددة بالطلاق أو وقف عليه أو شيء من هذا القبيل. هذه في الحقيقة قضية اجتماعية هي ذكرتها، ومثل هذه المسائل وقد ذكرت أن أصحاب أو أطراف هذه القضية سيستمعون إلي الآن، يجب أن يكون كل إنسان منا عنده من الوعي والفهم والإدراك والخوف من الله تبارك وتعالى ما يدفعه إلا ألا يوقع ظلما بأحد من العباد، هذا أولا. ثانيا لابد أن ننظر في مآلات الأمور، يعني الآن بيت قائم، لماذا نضع مشاكل وعقبات حتى نهدم هذا البيت وحتى نقضي على هذا البيت؟ أولا كون الزوج يعيش مع أهلي مع أهله في بيت واحد هذا أمر لا حرج فيه ولا يجوز للمرأة أن تعترض على ذلك، بل عليها أن توافق الزوجة على أن تقيم مع أهله، وعليها أن تخدمه وأن تخدم أهله أيضا بالمعروف وبما تتمكن من أن تقوم به، ولكن على الزوج أيضا أن يراعي زوجته فلا يسيء إليها، وأن يحفظ عرضه وعرض زوجته فلا يجعل لغيره ممن يمكن أن ينظر إلى زوجته أو أن يتكلم معها أو غير ذلك أن يفعل شيئا من ذلك. يعني علينا جميعا أن نعرف ما لنا وما علينا. الزوجة تعيش مع زوجها في المكان الذي قد أعده لها، وكونه يود من باب البر بوالديه أن يعيش معهم هذا أمر لا تعترض عليه المرأة، ولكن لا يجوز لأخيه مثلا أن يخالط زوجته أو أن يجلس معها أو أن يخلو بها أو غير ذلك من الأمور التي قد تؤدي إلى مفاسد، والمرأة لا تود شيئا من ذلك. على المرأة أن تخضع لزوجها وأن تعيش في المكان الذي يود هو أن تعيش فيه، بشرط أن يكون المكان لائقا ومجهزا ومعدا وفيه من المأمن ما فيه بكل ما تعني هذه الكلمة. وعلى يعني هذا على الزوجة، وعلى الزوج أن يحسن عشرة زوجته وأن يعاملها بالمعروف. لماذا يسيء إليها؟ لماذا فيما بينه وبينها يعاملها معاملة سيئة؟ الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتعامل بالمعروف، وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث متعددة على الأخلاق الحسنة الفاضلة، على الكلام الجميل، على لين الجانب، على التعامل الحسن الفاضل. فما بالنا إن كان هذا التعامل مع امرأتك أنت أيها الإنسان. عليك أن تكون أقرب إلى الأفضل في التعامل مع زوجتك. فالآن كنها واقفة على الطلاق كما ذكرت الأخت أم ملك أو مهددة بالطلاق ومشكلة، نقول لها يا إخواني نحن بأيدينا حل هذه المشكلة، لماذا نفسد على أنفسنا البيوت التي أقمناها؟ وعندما تكون المرأة تزوجت من 3 سنوات قد يكون عندها أولاد، وإذا طلقت فقد لا تتزوج وقد لا يتمكن الزوج أيضا من أن يتزوج، وربما يتزوج زواجا أفشل من هذا الزواج أو غير هذا. فالإنسان يصلح، عليه أن يصلح ما يمكن أن يقع من خلل في مثل ذلك. قضية بين الزوج وبين زوجته، المرأة تخضع لزوجها وتستسلم في أن تعيش معه في بيت أهله وأن تقوم بما يجب عليها القيام به فيما تستطيعه من معروف، مع ملاحظة أن يحميها هذا الزوج من أي ضرر يمكن أن يقع عليها في دينها أو حتى عليها في صحتها وغير ذلك، ولا يسيء إليها أبدا. الأخت المهاجر من السعودية تقول: كيف أتعامل مع زوجي أمي؟ هل أكشف وجهي أمامه وأنا لم أتربى في حجره؟ يعني تريد أن تقول إني أو تشير إلى قول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الحقيقة كما ذكر أهل العلم قاعدة في ذلك، أنا أقولها باختصار هنا إن حتى تفهم هي الجواب، بأنه لا حرج أبدا شرعا ولا مانع من أن تكشف وجهها أمام زوج أمها، لأنه بزواجه من أمها ودخوله على أمها أصبحت هي محرمة عليه، فلا يجوز له أن يتزوج منها، وبالتالي فلا بأس أبدا ولا حرج من أن تكشف وجهها أمامه. وقال جمهور العلماء بأن القيد الوارد في قول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، أو وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أن هذا القيد لا مفهوم له، بمعنى أن الربيبة لا يشترط أن تتربى في حجر الزوج حتى تكون محرمة عليه، بل يمكن أن ألا تتربى في حجره، وربما يتزوج بأمها وتكون هي متزوجة وتعيش في بيت آخر، إلا أنها تحرم عليه بدخوله بأمها. وبالتالي الجواب باختصار: لا حرج أن تكشفي وجهك عليه. أما الخروج للحدائق ولا يرانا أحد كما ذكرتي، وهذا أمر واقع حقا في المملكة العربية السعودية، يعني أن الناس يخرجون إلى الحدائق وإلى المتنزهات عوائل، ويجلس أو تجلس كل عائلة في محيط، والعائلة الأخرى قد تكون بجوارها، ولكن المرأة في كامل يعني لباسها وقد غطت جميع جسدها. فهذا الأمر إن كان في حدود معقولة وضيقة ولا يترتب عليه لون من ألوان المفاسد فلا حرج فيه، يعني التنزه البريء، الخروج إلى هذه المتنزهات التي أعدت لهذا الغرض، والترويح عن النفس في بعض الأوقات دون أن يقترف الإنسان شيئا مما حرم رب العباد سبحانه وتعالى لا شيء فيه بفضل الله تبارك وتعالى. الأخت أسماء تسأل: كيفية الإطعام عن كفارة الأيمان، وهل يكفي أن أخرج الأرز وحده أم أخرج شيئا معه؟ الحقيقة الأولى والأفضل للفقير أن الإنسان يعد طعاما كاملا من أوسط ما يأكل هو ويطعم منه الفقير، وعلى الإنسان أن يكون كريما في مثل هذه الحالات، لأن الفقير قد لا يتمكن من أن يطعم نفسه هذا الطعام الذي سيقدمه إليه هذا الرجل. وهذه كفارات على النفس أفرضها رب العباد، وعلى النفس أن تكون عندها من السماحة من تقديم هذه الكفارات بما يتناسب مع حال الإنسان وبما يتوافق مع مصلحة الفقير. والإنسان إذا قدم أرزا، وقد ذكرت ذلك قبل قليل، عليه أن يقدم شيئا يمكن أن أيضا يستفيد منه الإنسان، يعني يعطي شيء من اللحم مثلا أو شيئا من الخضار أو غير هذا، حتى يعني يستطيع الفقير أيضا أن يستفيد منه. ولو أعطى الفقير كيلو ونصف من الأرز فقط فيكفيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أخت مصطفى تقول بأن زوجها يرغب ألا تحمل، وماذا تفعل؟ في الحقيقة نحن أمة أراد لنا رب العباد سبحانه وتعالى أن نكون في هذا الكون لنا من القوة ولنا من المكانة ولنا من الوضع الذي يعني يليق بأمة الإسلام من حيث التقدم والريادة في كل المجالات وفي كل الميادين. النبي عليه الصلاة والسلام رغب في النسل وحث على ذلك، ودعا صلى الله عليه وسلم الأمة بصيغة الأمر تزوج الولود والودود إلى آخره، وده هدف من أهداف الزواج في الإسلام، أن تستمر الحياة البشرية أو أن يستمر النوع الإنساني من خلال هذا التزاوج. وعلينا أن نفهم أن هذا أمر أيضا فيه من المصلحة للإنسان ما فيه، إن كثرة الأولاد فيه من الفوائد للإنسان ما فيه، فالإنسان يتقدم به العمر ويضعف، فإذا فعل وجد إلى جواره رجالا ونساء يمكن أن يخدموه، وإذا عبدوا الله تبارك وتعالى بعد أن رباهم تربية صالحة أخذوا بأيديه وكانوا بفضل الله عز وجل نفعا له في الدنيا وفي الآخرة. وأخشى كما هو قائم عند كثير من الناس أن الواحد من هؤلاء لا يرغب في الإنجاب أو الأولاد خوفا من الفقر، وهذه في الحقيقة إن قامت في ذهن الإنسان فهو لا شك ليس متوكلا على الرحمن، هو لا يرزق نفسه، أنا لا أرزق نفسي، الذي يسوق الرزق إلي هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فرب العباد تكفل بأرزاق العباد، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فأنت يا أخي الكريم بارك الله فيك، حقق رغبة زوجتك التي هي تتوافق مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخاطب الزوجة قائلا ناقشي زوجك بالمعروف وبيني له هذه المسائل، ولا حرج في مثل هذه الأشياء أن تلجأ المرأة إلى شخص في العائلة كبير عنده من الوعي والفهم والإدراك ومن علم الشريعة ما عنده، حتى يتكلم هو مع الزوج وأن يقنعه بهذه المسألة. طب معنا اتصال، السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
تفضلي يا أم شاهد.
بارك الله فيك يا عم الشيخ.
تفضلي.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
أنا وما نادر شهرين صيام ورا بعض 60 يوم لو نجحت في المدرسة، وأنا دلوقتي اتجوزت وعندي طفلة.
نعم.
فينفع أصومه شهرين منفصلين أو أطلع كفارة؟
أنت لما نويتي تصومي شهرين كانت النية أن تصومي صياما متصلا؟
كنت تصومي
شهرين متصلين؟
نجحت. نويت ان انا اصوم شهرين متصلين.
طيب الاخت ام محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا زوجي حلف عليا يمين في الطلاق على النقاب.
نعم.
فأنا دلوقتي اتفقت أنا وهو عشان ألبس النقاب، فاليمين ده يقع ولا عليه كفارة؟
أنا ممكن أكلم لو هو موجود، ممكن أكلمه لو سمحتي؟
لا والله مش موجود.
مش موجود. والله ضروري إن أنا أتكلم معه مثلا أعرف ماذا قال وماذا يعني وماذا يريد. الأخت الحاب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
جزاك الله خير يا شيخ. لو سمحت لي جري سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول ان انا كنت والدي انا لابسه النقاب وانا عايشه هنا في السعوديه.
نعم.
لكن لما والدي عرف ان انا لابسه نقاب قاطعني تماما ومش عايز يكلمني، وقال لي انا غضبان عليكي ومش هرضى عني غير لما تقلعي.
نعم.
وحاولت اتفاهم معاه يعني بهدوء واتناقش معاه، رافض تماما ان هو يعني يسمع رايي.
نعم.
فانا الحقيقه مش عارفه اتصرف ازاي، ويعني خايفه ان غضبه عليا ده يعني يكون حاجه يغضب ربنا عليا يعني.
نعم. طيب
السؤال الثاني حضرتك، ان لبس الكمامه في العمر اثناء الاحرام هل يجوز؟
طيب حاضر.
شكرا شيخ، جزاك الله
سهلا. الأخ عادل يسأل يقول لو اضطر وفاتت منه صلاة الظهر من باب الضرورة أو الاضطرار حتى دخل العصر فهل يصلي الظهر أولا؟ مع أن نقول له صلي الظهر أولا ثم بعد ذلك صلي العصر، وعلى الإنسان أن يحرص على أن يؤدي الصلوات في أوقاتها، فإن وقعت حالة من حالات الضرورة والضرورة تقدر بقدرها في مثل هذه المسائل عليه إذا دخل وقت العصر مثلا عليه أن يتوضأ وأن يصلي الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك. طب معنا اتصال، سلام عليكم. أخت محمد اتفضلي.
ألو
اتفضلي.
مرحبا.
أهلا وسهلا.
أسأل فضيلة الشيخ.
اتفضلي أسمعك.
مزوجة ولي زوج وكان بيدور في التلفون، أنا جيت سألته وقلت اتصل مع مين وأنا سمحت بتصل مع واحدة، قال لي والله ما بتصل مع واحدة ولكن أنا سمحت بتصل مع واحدة وأنا في حالة غضب. هو حلف بالله لكن ما عارفه، هو خاف مني أنا غضبانة أو هو حلف بالله لكن أنا يعني متأكدة أنه لا أتكلم مع واحدة. أنا عايزة فضيلة الشيخ أعمل شنو في الحالة دي وأنا طيب. دولة مؤمنة ومسلمة والحمد لله.
طيب حاضر.
الله يبارك. وتاني سؤال تاني
تفضلي.
أنا مريضة يعني مشكلة لكن الحمد لله قاعد أصوم وصمت كم سنة الحمد لله، لكن لما نصوم السيتوت القضاء بدعب، هل أصوم السيتوت وأقضي في شعبان؟
تصومي الست من شوال يعني قصدك؟
أصوم في شوال السيتوت 6 أيام، يعني لما نصوم السيتوت 6 أيام واجي أقضي 6 أيام بيكون 12 يوم بخاف من تكوين الحفاوة مرة أخرى. هل جايز أصوم السيتوت أول وأقضي في النهاية؟
طيب حاضر حاضر. الأخ علاء السلام عليكم.
أيوة
السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا يا مرحبا اتفضل.
اهلا وسهلا بك. بقول لحضرتك عايز اتأخر عن جيت اشتري سيارة بالتقسيط فطبعا ما لقيتش امكانية لكده، فشفت في البنوك كده فلقيت ان كله بالفوائد وكده حتى البنوك الاسلامية حتى البنوك الاسلامية وكده.
نعم.
قال لي ده عائد على اللي بناخد فايدة بس ده عائد على البنك مش فايدة، فكنت عايز اتأخر يعني لان ما لقيتش مكان اخد منه بالتقسيط.
حاضر. الأخت أمينة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
حضرتك أنا منقبة.
نعم.
ويعني أنا سمعت إن عملية الحواكب حرام، فأنا دلوقتي ما بيشوفنيش غير محارم وزوجي، فهل أنا لو عملتها لزوجي هل هذا حرام؟
حاضر. طبعا مع الأخ عادل أسأل إنه يسأل يقول لو دخلت مع الإمام في المغرب أو مثلا لم أصلي المغرب ودخلت معه في صلاة العشاء، هو يصلي العشاء وأنا أريد أن أصلي المغرب، فهل أسلم بعد الثلاث ركعات وأكمل وبعد ذلك المغرب ثم أدخل معه في الركعة الرابعة في صلاة العشاء؟ أقول له لا. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى آخر ما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث. طيب ماذا يفعل؟ الإمام يصلي صلاة العشاء، ولا شك أن العشاء كما هو معلوم سيصليها 4 ركعات، وأنا أصلي المغرب والمغرب فرضه 3 ركعات فحسب. في هذه الحالة بارك الله فيك، الأولى بك والصواب الذي ذكره كثير من أهل العلم أن تبقى جالسا بعد الركعة الثالثة إلى أن يتم الإمام صلاته ويسلم وتسلم معه، ثم بعد ذلك تقوم أنت بصلاة العشاء وتصلي العشاء. فالإنسان إذا دخل مع الإمام عليه أن يتابع الإمام. طيب أنا الآن لو تابعت الإمام سأزيد ركعة، وهذه الزيادة زائدة على الفرض الذي أؤديه، لأن أنا أصلي المغرب أقول له اجلس ولا تأتي بالركعة، اجلس اشتغل بالتسبيح والذكر إلى أن ينتهي الإمام من الركعة ثم يسلم وتتابعه بعد ذلك في السلام. الأخ مختار من السعودية يقول بأنه طلق زوجته مرة من أجل والدته بعدين طلقها أيضا مرة أخرى، وفي كل مرة أنا سألته قال لها بصريح لفظ الطلاق أنت طالق. الحقيقة احنا نحذر اخواننا من الاقدام على الطلاق ومن الجرأة على ذلك، كما انني ايضا اوجه كلمة لاولياء امور الرجال والنساء، لماذا يتدخل الرجل او تتدخل المرأة لافساد بيت ابنها او بيت ابنتها؟ ما هي الدوافع او ما هي الاسباب الحاملة على ذلك؟ لماذا تتكلم ام الزوج مع ابنها عن زوجته وقد تسيء القول فيها، مما يدفع الولد الى ان يطلق زوجته؟ هذا في الحقيقة فيه ما فيه من تدمير للبيوت ومن قضاء على هذه البيوت، وبالتالي له ما له من الآثار السلبية في تفكك الأسر، في ضياع الأولاد بعد ذلك في الغالب كما هو مشاهد، في بقاء المرأة ربما بلا رجل وبقاء الرجل ربما أيضا بلا امرأة وهكذا. فليتقي كل واحد منا ربه في الايه؟ ربه في الآخر. أنت الآن الرجل لو قال لزوجته بصريح لفظ الطلاق أنت طالق، تطلق بذلك. وطبعا يسأل رجعتها بعد يومين ثم طلقتها، أو رجعتها ثم طلقتها بعد يومين من الرجع، أيضا تصبح إيه بهذا طالق. فأنت الآن تكون قد طلقت زوجتك طلقتين وبقيت لك ثالثة، فامسك زوجك بالمعروف كما قال الله عز وجل، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، واعلم أنه لم يبق لك إلا الثالثة. إن طلقتها لا يحل لك أن تراجعها إلا إذا كانت هناك أحكام أخرى، كان يتقدم إليها خاطب جديد أو رجل جديد فتتزوجه على أن تقيم معه، ثم بعد ذلك يبدو له أن يفارقها أو يفارقها، ففي هذه الحالة يمكن لك أن تتزوجها أو أن تعود إليها. الحقيقة الأخ سعد، أولا أنا أشكره على ما أشار إليه وألفت النظر إليه لأهميته. هو قال إيه؟ قال حصل من والدي وإخواني ظلم فادح علي وأنا لا أود أن أقوله، ولذلك أنا أقول له تشكر على ذلك. الإنسان على الملأ واسمه معروف ولا شك أن صوته معروف، فلما يذكر ما حصل من والده أو من إخوانه ووقع عليه شيء من الظلم كما ذكر ووصفه بأنه فادح، في الحقيقة فيه تشهير شديد بوالده وإخوانه. ولذلك أود من إخوان المشاهدين أن يستفيدوا من هذه اللفتة، أن يستفيدوا من هذه اللفتة، لا تأتي كده على الهواء وتتكلم على الآخرين وتذكر شيئا من مثالبهم، بل عليك أن تستر الناس وأن تذكر ما تحتاج إليه أو أن تسأل عما تحتاج إليه حتى لا تسيء القول في غيرك. فالحقيقة هذا كلام جميل منه، جزاه الله خيرا. قال حصل من والدي وإخواني ظلم فادح علي ودفعني ذلك إلى أن أقسم بالله أو قلت أو أقسمت بأن أكون مرتدا عن دين الإسلام إن رجع إلى إخوانه أو إلى والده ويسأل عن حكم هذا اليمين. أقول أيضا الإنسان إذا وقع عليه شيء من الظلم عليه أن يصبر، عليه أن يصبر، والصبر لا شك منزلته عظيمة. والإنسان لو صبر كما في مثل هذه الحالة ما أوقع نفسه في هذه الضائقة. ثانيا، لماذا يقسم الإنسان أنه لو فعل كذا يكون مرتدا عن دين الإسلام؟ هل هذا أمر سهل ميسور؟ هل خروج العبد من الإسلام أمر هكذا يمكن أن يرد حتى على خاطره؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن من علامات الإيمان الصحيح عند الإنسان أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله تبارك وتعالى منه. الله عز وجل شرح صدورنا بالإيمان ومن علينا بالدخول في الإسلام، بل بوجودنا عليه من أبوين مسلمين، فلماذا نحن نقول أكون مرتدا لو فعلت ذلك؟ الإنسان لو اضطر إلى اليمين يحلف يمينا آخر، أما أن يقسم هذا القسم فهذا أيضا غريب أن يقع من مسلم، لأنني أحذر أي مسلم أن يرد على خاطره شيئا من هذا الكلام. هذا أولا. ثانيا أو ثالثا، مثل هذا اليمين يكفر عنه بكفارة اليمين المعروفة. طبعا هي بتبدأ بأمر ربما لا يتيسر الآن من عتق الرقبة، فننتقل بعد ذلك إلى إطعام 10 مساكين، فإن لم نتمكن إما أن نطعمهم وإما أن نكسوهم، فإن لم نتمكن فلنصم ثلاثة إيه؟ ثلاثة أيام. فأنت الآن كفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين إن كنت قادرا على ذلك، أو بصيام 3 أيام إن عجزت عن الإطعام. وهذا الأمر مبني على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فأنت كفر عن يمينك ولا شيء عليك، ولكن احذر أن يدور في ذهنك شيء من ذلك. الأخت سهام من الكويت تقول بأنها عاهدت الله عز وجل أن تقرأ كل يوم جزءا من القرآن، وتسأل هل يعني القراءة هذه أو هذا العهد يقتصر على النهار فحسب ولا يمكن أن يشمل الليل والنهار؟ حقيقة اليوم 24 ساعة بالليل والنهار، يدخل الليل في النهار، ونعرف احنا الليل يكون قبل الليل يعني قبل النهار، يعني احنا مثلا الآن في مساء يوم الثلاثاء، بعد الغروب مباشرة بندخل في ليلة الأربعاء، ويعد بعد ظهور الفجر أو بزوغ الفجر ندخل في نهار الأربعاء. وهذا هو يعني اللي أراه متعاهد أو متعارف عند الناس. فالإنسان لو حلف على يمين حلف يمينا أن يفعل في يوم كذا، فهذا يشمل الليل والنهار معا، إلا إن كان هو عند يمينه قاصدا أن يفعل هذا الشيء خلال فترة زمنية محددة من اليوم. وبالتالي إن لم تكوني تقصدي النهار فحسب، فيشمل يمينك الليل، أو عهدك يشمل الليل والنهار. أيضا تسأل تقول هل يعني الحيض يقطع هذا القراءة؟ حقيقة الإنسان لو عاهد ربه على أن يقرأ، المرأة لو عاهدت ربها على أن تقرأ كل يوم جزءا من القرآن الكريم وأتتها العادة الشهرية وانقطعت عن القراءة، فلا يعد هذا خلفا للعهد. ليه؟ لأنها عاهدت الله فيما يمكن أن تقوم به. وإن أخذت بقول المحققين المدققين من الفقهاء أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف، فلتقرأ في هذه الحالة. أيضا تقول بأنها حلفت وقالت والله لا أفعل كذا، ولكنها نسيت وفعلت ما حلفت ألا تفعله. طب تلقى اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. أهلا وسهلا.
يعني شيخ، يعني أنا بيني وبين أهلي زوجي يعني في خلافات يعني، وإحنا كنا جيران وكويسين، حتى هم جيراني وكذا، لكن حتى في قبل رمضان من كذا مشكلة، بس ما سمحوني فيها. ويعني رحت عيدت عليهم وكذا، ما سمحوني وقبلوني مقابلة مرة يعني، حتى رجعت يعني مرة يعني، وبرضه كان في عازة ما قبلوني فيه كويس، فما أدري يا شيخ هل يعني إن أنا ما أروح لهم أحسن، ولا يعني أستمر زي كده أرسل لهم في رسائل مرسلوا حكيت العيد وكده، فما أدري يعني. ف ألو
تفضلي أسمعك.
أيوة، فيعني هل في الفترة دي هل ترفع الأعمال ولا يعتبر داخل صام ولا كيف يا شيخ؟ وهل هم من صلة الرحم الواحد يزورهم ويروح لهم ولا كيف؟ يعني الواحد الآن يعني من مقاطعة مو كويسة وكذا، بس هم ما هم مرة مرة هم يعني مقابلتهم مو كويسة.
طيب حاضر، تسمعين الجواب.
جزاك الله خير.
تشكري. حاضر. أخت أم محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. أخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كان في سؤال لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
كان زوج اختي كان قال لها لو رحت تلا جيت عندنا هنا تبقي طالق. فجت واقع يمين. فبقول انا رحت رديت، هل يجوز ان هو يرد ولا لازم يجي هنا البيت ونكون احنا موجودين ويرد؟
طب لا احنا بس كنا عايزين، هو ممكن اكلمه ولا بارك فيك؟
طب هو مش موجود. هو قال لها باللفظ كده ان رحت تلا انت تبقي طالق، لو وصلت تلا تبقي طالق. فبنتصل يعني هو والدته بتتصل بيه وتقول ان هو رد اليمين، راح للشيخ في البلد في طنطا رد اليمين.
ما احنا عايزين نفهم منه الله يبارك فيك، هذا يمين معلق على شرط عند جمهور الفقهاء يقع بوقوع الشرط.
هو الشرط وقع لانها وجدت له.
اذا حكمنا بان المراه طالق، اذا يعرف عليه انه طلق زوجته مره وله حق ان يراجعها، له الحق في ان يراجعها في فتره العده.
ايوه.
وان يشهد استحبابا على هذه الرجعه. وليس عليه سوى ذلك، سواء كان في بيتكم ولا في بيته او غير هذا.
ما فيش مشكله.
اه
ان شاء الله.
طيب طيب الاخت سهام السلام عليكم.
سمحنا يا شيخ عشان الحين انت بتجاوبني على سؤالي. وهل اقدر امسك المصحف وانا علي العدد بجوانتي؟ عشان في ناس بيقولوا صح تقدري تمسكيه بجوانتي، وفي ناس يقولوا لي لا ما بتقدري تمسكيه حتى بجوانتي عشان انا مو حافظه القران.
حاضر.
في فتره العاده يعني.
طيب حاضر
شكرا.
طبعا انا دخلت معنا ايضا على الخط الان اخت سهام، وانا اتحدث في الجواب عن سؤالها واقول بانها لا تمسك المصحف وهي حائض، هذا باتفاق، المراه الحائض لا تمسك كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن ان لم تكن هي حافظه كما ذكرت فلا يلزمها ان تمسك المصحف لتقرا، يعني لا يلزمها ذلك. وان يعني وضع انسان امامها المصحف وقلب صفحاته ان ارادت ان تقرا ففي مثل هذه الحاله يجوز لها ان تقرا، اما هي ان تمس المصحف فهذا عند جمهور الفقهاء لا يجوز لها أن تفعل ذلك، ولعلها تكون فهمت بهذا الجواب. وأقول لها أيضا بأن العادة إن شاء الله تعالى لا تناقض العهد، لا تناقض العهد، فأنت عاهدت الله عز وجل أن تقرأ القرآن، أن تقرأ جزءا من القرآن في كل يوم، هذه العادة الشهرية التي تأتي المرأة أمر خارج عن المرأة وبتقدير رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ويمنعها من الصلاة والصيام وسائر ما كلفها رب العباد سبحانه وتعالى إياه في غير وقت الدورة، وبالتالي عهدها قائم وصحيح حتى ولو لم تقرأ القرآن خلال فترة الحيض، لأنها تترك أيضا ما فرضه رب العباد سبحانه وتعالى عليها. تذكر أيضا أخت سام بأنها حلفت وقالت والله لا أفعل هذا الشيء ولكنها نسيت وفعلته، أقول لها ما قاله رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالعبد إن نسي شيئا فأمره معفو عنه إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكني أود أن أقول لها هذا الشيء الذي حلفت عليه إن كان أمرا مرجوحا مثلا وهناك ما هو أفضل منه فكفري عن هذا اليمين وقت الذي هو ايه؟ وقت الذي هو خير. الاخ طيب معنا سؤال. اخت نزيهة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ عبد الله.
اتفضلي.
كل سنه وانتم طيبين. بارك الله فيكم وفي مسعاكم وعلى الله قدركم في الدنيا وفي الاخره.
اللهم امين.
واسال الله لكم التوفيق والسداد.
اللهم امين.
ورشاد ان شاء الله باذن الله. طيب شيخ عبد الله انا عندي سؤال. انا رضعت مع بنت عمي وليها هي ما عندهاش اولاد ذكور، ليها ثلاث بنات تانيين اصغر منها. واخويا اللي اكبر مني دلوقتي عايز يتزوج اختها بنت عمي دي اللي انا رضع اختي اللي انا رضع معاها، فهل يجوز شرعا ولا لا؟
طيب حاضر. الاخت مهيبة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ممكن لبناء جامع يذكر فيها اسم لا اله الا الله وصلي على رسول الله، ولا لبناء كنيسة يذكر فيها اسم الصليب، اني اكرم عند الله؟
حاضر.
بالله عليك تجاوبني، لما انسان يبني جامع يذكر فيها اسم الله ولا اله الا الله
يا ام هبه بارك الله فيك، في سؤال عندي حول هذا، انت عندك سؤال؟ عندك سؤال ولا تخبرينا بهذا؟
نعم.
في عندك سؤال اخر؟
لا.
طيب
شكرا لحضرتك بالله عليك.
طيب حاضر. كنت انا مع الاخت سهام وقلت لها ان نسيت وفعلت امرا كانت قد حلفت على الا تفعله فلا حرج في ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. يعني لعل الاخت ام هبه هي اخر من اتصلت الان وتقول او تريد ان تشير الى فضيله بناء المساجد التي يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى وحده. اقول هذا لان عندنا الاخ مدحت يقول هل يجوز لمسلم ان يخرج مالا لبناء كنيسه؟ لا شك ان الاسلام حث على بناء المساجد، والقران الكريم اشاد بعمار المساجد، اشاد بعمار المساجد، فقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فإذا على العبد المسلم أن يسعى في أن يعمر بيوت الله تبارك وتعالى. وعمارة بيوت الله عز وجل تكون بأمرين، بالعمارة المادية، والعمارة المادية يدخل فيها بناء المساجد أو تخصيص أرض لبناء مسجد عليها. طب أتلقى اتصال. السلام عليكم. الأخ محمد من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
تفضل بارك الله فيك.
لو الشيخ لو سمحت، أنا كنت سمعت شيخ هنا كان بيقول أن الرجل يعني أكتر مدة الغربة بعيد عن زوجته 6 شهور.
اه.
فأنا إذا بقى يعني بطول مثلا بقعد سنة أو كده بأخد لمرتي ذهب مثلا إيه الوضع؟
فهل إيه؟
بأخد لها ذهب مثلا جيبه في 6 شهور دي ولا؟
طيب حاضر.
بس يا ريت يا شيخ والله تفيدني لان انا قاعد قدام التلفزيون مخصوص عشان اسمع رد.
طيب طب تسمع، خليك معانا ان شاء الله واستسمع الجواب. حاضر. الاخ حسين السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
يعني عندي شيخ انا حلفت عليها طلاق مره بسبب مشكله يعني حصلت ما بينه وبين اخويا انا.
اه.
على الفرح بتاعه. فحلفت عليه ان ما احضرش الفرح بتاعه. فقلت الست بتاعتي ما تحضريش الفرح طول ما انا مش فيه. ماشي يا شيخ؟
اه.
فطبعا والدها جه فقالت لا انا هحضر الفرح، انا هحضر الفرح.
اه.
فحلفت عليها بالطلاق ان ما تحضر الفرح زيها زي.
طبعا حلفت لما ناقشوك وعارضوك.
ايوه هي عرضتني وعرض والدها.
وبالتالي انت قاصد وقوع الطلاق ان فعلت.
اي لا هي عارض يعني انا كان عايز احضر فرح اخويا.
ها؟
لا انا نفسي احضر فرح اخويا وهو ما حضرتوش.
اه.
ماشي يعني عايز احضر وما حضرتوش لان اخويا ما اتصالحش معاه.
نعم.
ماشي؟ فطبعا حلفت عليها بالطلاق فعصت والدها وقلت والدها قلت له الامر حصل كذا كذا وما تخلصش تحضر فرح. فوالدها قال لها اقعدي مع جوزك زي الكل. فعصتني وعصتني. راحت الفرح. فزعلت معاها تاني ماشي؟ طبعا والدها قال لي يا عم سيبك منه ومش عارف ايه. فراحت الفرح فالطلاق ده هل يقع او ما يقعش؟
انت قاصد انها تطلق لو حضرت؟
لا تهديد. بقول لك هي عايزه تروح الفرح وانا عايز
انت بس يعني انا اشم من كلامك انك يعني من خلال هذه المناقشه انك يعني عازم او قاصد.
لا انا متزوج.
ما انا عارف انك ما انت تطلق لانك متزوج.
ماشي وطلقتها ثاني.
ها؟
وطلقتها ثاني.
حاضر. الأخ محمد من الإمارات السلام عليكم.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك.
يا شيخ بس أنا عندي سؤال بخصوص طبيعة شغلي.
نعم.
أنا أشتغل في مجال الطيران.
نعم.
طيار. الطيران أن طبعا تعرف يا شيخ كل طيارة حين فيها الخمور وفيها هذا تنقل خمورها. طبعا هذا يكون بعلم الطيارين. في هذا المجال.
نعم.
فهل علي اثم بالعلم اني انا طبعا انا موقع مع هذه الشركه.
نعم.
وما اقدر اطلع يعني يكون علي التزامات ماليه كثيره. فهل يكون عندي علي اثم اذا انا اشتغلت وكملت هذه الشغله؟
طيب
جزاكم الله يا شيخ.
الله يبارك فيك. موفق ان شاء الله. الاخت مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
اي ممكن اوصل للدكتور عبد الله؟
انا اسمعك تفضلي اتكلم معاك اهو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أنا دكتور عبد الله.
تفضلي أسمعك تفضلي.
أنا كنت حامل من حوالي 35 يوم ل 40 يوم.
اه.
ونزل علي نزيف فقعدت 13 يوم أنزف في رمضان. كنت بصوم وبصلي عادي بس في الأيام دعيتها ولا لأ؟
طيب حاضر. أخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت احنا 5 اخوات والدي توفى واحنا عند الواحدة انا كان عندي 7 سنين.
نعم.
فكان حاطط مبلغ في البنك فالمبلغ ده اتوزع على اخواتي وكل واحد خد مبلغ واتحط في البنك.
نعم.
ووالدتي بقت الوصية علينا فبعد واحد ما يبلغ سن الرشد ويجي ياخد الفلوس دي فهل الفلوس دي حرام والفايدة اللي عليها حرام ولا يجوز ان احنا ناخد الفلوس دي؟
حاضر. الأخ محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ الشيخ؟
يا مرحبا.
عندي استفسارين.
تفضل.
اول حاجة بالنسبة للعقيقة، عندي مولود وعملنا عقيقة وبعدين فرقناها على الفقراء المساكين.
نعم.
فجوم ناس قالوا لي لا انت لازم تعزم الاهل او الاقارب على برضه ياكلوا من الكلام ده. علما بان احنا كان في جزء للاقارب بس ما عزمناش حد يعني وزعناه.
اي نعم.
تمام. السؤال الثاني، في رمضان في خلال النهار حصل معاشره زوجيه.
نعم.
ايه اللي المفروض نعمله لو ما نقدرش نصوم شهرين متتاليين؟ هل نقدر نخرج حاجه لله او نطعم مسكين او حاجه زي كده؟
طيب حاضر،
متشكر جدا.
نعم. الله يبارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحقيقه كنت اتكلم عن فضل بناء المساجد وترغيب الاسلام وحث النبي صلى الله عليه واله وسلم على بناء المساجد، وهذا في الحقيقة أمر مطلوب من المسلم إن استطاع أن يفعله، إن استطاع أن يفعله. أما المشاركة عفوا في بناء دور يعبد فيها غير الله تبارك وتعالى فهذا أمر لا يجوز. الإنسان لا يشارك في هذه المنكرات ولا يوظف ماله الذي تفضل الله تبارك وتعالى به عليه في شيء من ذلك بحال من الأحوال. نحن نهينا عن أن نتعاون على الإثم والعدوان، وهل هناك إثم وعدوان أكثر من أن نتعاون على أن يشرك برب العباد سبحانه وتعالى في أرض الله عز وجل؟ فلنقبل إذن على بناء دور العبادة، أعني بها مساجد المسلمين التي يذكر فيها رب العالمين وحده دون سواه، والمساجد لم تبنى إلا لذلك. قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يذكر فيها الله تبارك وتعالى جل في علاه وحده. ومساجد المسلمين هي التي يذكر فيها رب العالمين وحده دون سواه. وإذا كنا نحذر من بناء المساجد على القبور حتى لا يدخل على الإنسان أي شيء من ألوان الشرك بأن يتطلع إلى هذا المقبور حتى ولو كان يعبد ربه وحده، فما بالنا بأماكن يعبد فيها غير الله وينادى فيها غير الله، بل يعتقد أصحابها أن ما يعبدونه هو إله مع الله تبارك وتعالى جل في علاه. أخ أبو ماجد من فلسطين يسأل يقول هل يجوز للمدخن أن يؤم الناس في المسجد لأن الإمام غير موجود؟ خلف الإمام، فالمدخن ليس إماما راتبا، وإنما الإمام تخلف أو تأخر عن الحضور فتقدم أحد المأمومين من المدخنين وصلى بالناس. حقيقة صلاة المدخن في نفسه صحيحة، وبالتالي إذا صلى بغيره فصلاة غيره أيضا صحيحة. ونحن نقول على المسلمين أن يرتبوا أئمة لمساجدهم لا يرتكبون شيئا من هذه المنكرات، ولكن الجواب كما ذكرت بأن الصلاة صحيحة بحمد الله تبارك وتعالى. الأخ سمير يسأل عن طالبة هم في جنوب سيناء وهي بتسافر كل شهر إلى المنوفية، بتيب يسأل هل يشترط محرم؟ نعم يشترط محرم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولا شك أن السفر مظنة المخاطر الشديدة خاصة مثل هذه المسافات ومثل هذه الأماكن أيضا التي تكون فيها فراغات متعددة، هذه ربما يعني صحراء أو أشبه بالصحراء. أيضا في الحقيقة المرأة إذا غطت وجهها لا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام أحد، وبالتالي عليها أن تبحث عن الوسائل التي تدفع بها عن نفسها هذا الأمر. ولو تركت ما تركت، لماذا؟ لأنها لو تركت شيئا محرما لله عز وجل عوضها رب العالمين سبحانه وتعالى ما هو خير منه. وبهذه المناسبة فإنني أناشد المسؤولين في القطاعات المختلفة، وهذا نشاهده في المطارات أو البنوك أو غير ذلك، أن يعني يخصصنا نسوة يشاهدنا المرأة التي قد غطت وجهها، وهذا موجود بحمد الله تبارك وتعالى فيما شاهدته في المطارات وفي بعض البنوك وغير ذلك. الأخت سلوى تسأل تقول بأنها تصلي ركعة الوتر بعد العشاء، يعني توتر بعد العشاء مباشرة، وأحيانا يعني يغلبها النوم أو تكون مرهقة وتتمنى أن تصلي فلا تصلي ولا تقوم، وبالتالي تسأل هل يجوز لها أن تقضي الوتر. أقول لها الوتر على الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس بفريضة وليس بواجب. الأحناف ذهبوا إلى وجوبه لظاهر حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام الوتر حق وهو صحيح، ولكن الصلوات المفروضة 5 صلوات فحسب، والنوافل لا تقضى، ولكن الإنسان لو نام عن الوتر فليكثر من الصلاة في النهار من باب حصول الأجر والفضل. أيضا تقول بأنها كانت متزوجة برجل وعندها منه ابنة تبلغ من العمر 11 عاما، ثم تزوجت برجل آخر ورزقت منه بابنة أخرى وعمرها الآن 3 سنوات، وزوجها الآن يعني غير مستريح مع ابنتها كما فهمت من كلامها، ودائما يكون في زعلان أو غضبان ويقول لها أنت مهتمة بهذه البنت الأولى أو ما إلى هذا. حقيقة أنا أخاطب الزوج هذا وأقول له أنت على خير عميم إن أحسنت إلى هذه الفتاة، فأنت لو ربيتها وأحسنت تربيتها كان لك الأجر الكريم الكبير من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وأقول لك أنت الآن تعيش مع أمها، وأم هذه الفتاة أصبحت زوجة لك، ومن تمام البر والإحسان إلى هذه الزوجة أن تحسن إلى ابنتها، وأنت تزوجتها وتعلم أن عندها طفلة من زوج آخر، فأحسن إليها بالمعروف ولا تكون سببا في يعني أن تعيش هذه الأم معذبة بينك وبين أيضا ابنة قد حملتها في بطنها وأرضعتها ثديها، وأوجب الإسلام عليها أن تعتني بها وأن تهتم بشؤونها، فهي مسؤولة عنها وهي الآن في حضانتها وكفالتها، ومطالب أنت الآن أن تعينها على ذلك، وأن يعني تبغي وترجو الأجر من رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا الأخت تسأل بأن يعني هذا الزوج والحمد لله يعني عندها إن شاء الله من الورع ما عندها، تقول يعمل ويأتي بأشياء من العمل فهل نستفيد منها؟ أيضا أنا أقول لهذا الزوج بارك الله تبارك وتعالى فيك، لا يحق للإنسان ولا يحل له أن يأخذ أو أن يستفيد من شيء لا يحل له. الأموال العامة على المسلم أن يحذر من أن يقترف منها أو أن يستفيد منها. لماذا؟ لأن هذه أموال تتعلق بها حقوق لآخرين، فالإنسان عليه أن يترك مثل هذه الأشياء. الأخت مشاهد من الأردن تقول بأنها نظرت أن تصوم 2 شهر إن نجحت في المدرسة، وقد نجحت بحمد الله تعالى، وأنا سألتها ربما تقول يعني طبعا هذا النظر صعب عليها أن تؤديه، وأنا سألتها أنت لما نظرت تصوم 2 متتابعين؟ قالت نعم. أقول يلزمها هذا النظر، سبق أن ذكرت بأنه مكروه عند جماهير الفقهاء وبعضهم يحرمه، ولكن مع كراهته أو القول بأنه حرام إلا أن الإجماع على وجوب الإتيان به، فيجب الإتيان بهذا النذر. إذا أنت مستطيعة عليك أن تصومي 2، وبهذه المناسبة نقول لإخواننا لا تشددوا على أنفسكم بمثل هذا النذر، وتذكروا قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. الأخت رحاب تقول بأن والدتها أو والدها يقاطعها بسبب النقاب وهي في السعودية الآن، ويرفض مناقشة في هذه المسألة وهي تخشى من غضبه. أقول في الحقيقة غضبه لغير الله تبارك وتعالى، وغضبه هو فيه مخالف لما استحبه ورآه كثير من أهل العلم، فعلى كل حال أنت تواصلي معه دائما بالمعروف واتصلي عليه ولا تناقشيه الآن في هذه المسألة، وعليك بما أنت عليه الآن وادفعي من يعني ادفعي احدا يكلمه ويتحدث معه ويشرح صدره بهذا. وفي الحقيقة انت لو احسنت الي بعمل زيارة الله ربما يكون هذا امرا حسنا وله من القبول عنده ما له. الاخت ام محمد من السودان اقول لها احنا علينا ان احنا نتعامل مع الناس على الظاهر ونكل امرهم الى الله تبارك وتعالى. ومسألة بقى الشك في الزوج مرتبط بامرأة كذا سنترك هذه الوساوس. انت ما عندك دليل ولا برهان لانك تقولي بانك تكلميه يقول انا ليس لي علاقة مع احد, بالتالي انت ما عندك ادلة. فعلى كل حال انت ان لمست شيئا من ذلك عليك النصيحة بالمعروف, وان اقسم لك فعليك ان تسلمي له في مثل هذه الحالة. هي تقول انا مريضة واود ان اصوم الست من شوال واجل ما علي من رمضان. على كل حال مسألة خلافية بين اهل العلم في ايهما افضل, وعلى كل حال ما فعله الانسان بالنسبة لما يراه هو ان شاء الله تعالى يكون حسنا. تأخير صيام الست صيام او قضاء رمضان الى رمضان اخر هذا لا شيء فيه. ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كانت تكون عليها الايام من رمضان فلا تقضيها إلا في شعبان. فالحمد لله السنة كلها إلى أن يأتي رمضان الآخر مجال لكي يعني يقضي فيه الإنسان الصيام. الأخ علاء وده سؤاله يعني سبقا أجبنا عليه وقلنا بأن شراء السيارة عن طريق البنك بالقرض الربوي لا يجوز وحرام. والحمد لله يعني الإنسان قد لا يجد حاجة وضرورة لذلك, فالمواصلات العامة قد تغني الإنسان إلى أن ييسر رب العباد سبحانه وتعالى شراء سيارة. الأخت أمينة اللي تقول بأنها منتقبة وسمعت أن عمل الحواجب حرام فبتسأل عملها لزوجي ولا لا. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر بأن النمص حرام فهذا الكلام لما ذكره وأراد به النساء لا شك أنه يخاطب النساء وقد غطينا وجوههن, فلا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك حتى ولو كان لزوجها, لأن النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام نهي عام. أم حسام من السعودية تقول بأن في خلاف بينها وبين أهل زوجها وهم جيران لها, وتقول حل بسبب حصلت مشكلة وهي طلبت أن يسامحوها فرفضوا, وجاءت وذهبت إليهم في العيد وقابلوها مقابلة يعني فيها من الفتور ما فيها, تسأل هل أنقطع عنهم أم أتواصل, هل أعمالي تقبل الآن أم لا. أقول لها أنت أيضا على خير إن شاء الله تبارك وتعالى, لأنك قد تكوني أخطأتي وهذا الخطأ ربما هم تأثروا منه, ولكن درجة التأثر عندهم يعني مبالغ فيها. كان الأولى بهم طالما أنك رجعت واعتذرت عن هذا الخطأ أن يقبلوا العذر وأن يسامحونك فيه, وده من شأن أخلاق المؤمنين. وعلى كل حال عليك بالسعي في إرضائهم والذهاب إليهم, وإن استطعت أن تذهبي بين الحين والآخر وأن تحملي معك هدية تتناسب مع هؤلاء وأن تتلطفي معهم في الخطاب, وأن يقوم زوجك مع أهله بمساعدتك على هذا الأمر, فسيتحقق لك ما تريد إن شاء الله تعالى. وطالما أنك رجعت إلى الله عز وجل وحاولت معهم وهم لم يقبلوا حتى الآن, فأعمالك يرجى لها القبول عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه, لأنك لم تقصري في مثل هذه الحالة وسعيت في التواصل وتشكري على ذلك. أخ محمد من الأردن يقول بأنه سمع شيخا يقول بأن أكثر مدة للغربة 6 أشهر, هو جالس الآن بجوار زوجته وقول طب أنا وعطتها بذهب, يعني أنا غبت سنة ولا سنتين وأتيت لها بذهب عوضا عن هذه المدة. أقول له وهي بجوارك الآن وتسمع, إن لم تسامحك في ذلك فلا ينبغي لك أن تغيب عنها هذه المدة الطويلة. الغياب عن المرأة لابد أن يكون برضا واتفاق فيما بين الرجل وبين المرأة, كونك تعوض هذا بذهب, الذهب على شك أنه محبب إلى النساء إلا أن هذا الذهب لا يقوم مقامك إن احتاجت المرأة إليك, فلابد من أن توافق وأن يعني تتفق على أمر تتوصل إليه جميعا. ولا شك أن مثل هذه الهدايا أيضا تكون من أسباب التفاهم والتقارب, ولكنها لا تغني عن ذلك. الأخ حسين يعني هو يعرف الجواب سلفا لأني ناقشته هو يقول أنا حلفت على زوجتي بالطلاق وعلى تحضر لا تحضر لا تحضر هذا الفرح، ولكنها حضرت ولم تستمع إلى كلامي وكلام والدها، ويقول أنا أريد التهديد. حقيقة أقول للناس جميعا الآن احذروا الحلف بالطلاق، لأن فيه مخاطر. يا بعض أهل العلم يرى أن المرأة تطلق بهذا اليمين، وعليه الفتوى الآن يرجع فيه إلى النية، ولكن الإنسان يعني قد يعني يكون ناويا ويغالط نفسه. على كل حال كفر عن هذا اليمين، والمسؤولية تقع عليك طالما أن قلت بأنك قلت بأنني لا أريد الطلاق وإنما كنت مهددا. أخي محمد من الإمارات يشكر على سؤاله وعلى نفسه اللوامة، أنه يعمل في مجال الطيران وهو طيار، ويعني الطيران كما نعلم بتنقل الخمور، ويسأل هل علي إثم في ذلك، وأنا بيني وبين هذه الشركة عقد فلا أستطيع أن أنا أفسخ العقد الذي بيني وبينهم لما يمكن أن تترتب عليه من تبعات. أقول له في الحقيقة أسأل الله عز وجل ألا يلحقك إثم بذلك، وأنت منكر لهذا الأمر وكاره له، وعملك في الحقيقة يعني ليس يعني له دخل في مسألة هذه الخمور. ولكن نحن نناشد إخواننا عموما إن احنا نطهر مجتمعاتنا من هذه المفاسد ومن هذه المنكرات. فلو سعيت أنت مع هذه الشركات، وأنا أعلم قد يكون بأن هذا من الصعوبة، ولكن أنت تبرئ نفسك أمام ربك سبحانه وتعالى ومولاك بالأمر بالمعروف، واستنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. أنت تبلغ رسالتك إلى الناس، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لك مجالا للعمل فيه لا تكون فيه مثل هذه الخمور. الحمد لله في بعض الشركات لا يعني تقدم خمورا على طائراتها. الأخت مصطفى تسأل: النزيف اللي ينزل عليها يعني مرضي، وهي كانت حامل أو سقطت خلال 35 يوم أو شيء، لا يفسد الصيام؟ الوالد الذي وضع مالا في البنك ومات، أولاده بعد ذلك عندما يأخذوا هذا المال يأخذوا أصل المال ويأخذوا الأرباح هذه ويوظفوها في منافع عامة للمسلمين، يوظفوها في منافع عامة يعني لا يأكلوا منها شيئا، وإنما توضع في منافع عامة للمسلمين. الأخ محمود ده آخر سؤال معنا الآن، يقول: إحنا وزعنا العقيقة على الفقراء والمساكين ولم نعطي الأقارب؟ لا شيء في ذلك، والحمد لله الحكم بالنسبة في من وقع على زوجته في نهار رمضان أمر معلوم، عليه كفارة يعني مغلظة، ربما لا يستطيع أن يأتي بالأول منها، أما الثاني إن استطاع عليه أن يصوم شهرين، أن يصوم، ما يجيش يقول والله أنت قادر صم، هذا جزاؤك لأنك أنت ارتكبت هذا الأمر. إن عجزت عن الصيام فانتقل إلى إطعام 60 مسكينا. وبهذه الكلمات أيها الإخوة الكرام أنهي معكم هذا اللقاء، على أمل أن ألتقي بكم إن شاء الله تبارك وتعالى في مرات قادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.